عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة. والبداية من العناوين:
المعارك تتباطأ في آخر معاقل داعش الإرهابي شرقي سوريا،
الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي بالطائرات المسيرة،
إيران تعتزم الكشف عن 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل.
البداية من سوريا، حيث يشهد الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا في بلدة الباغوز شرقي سوريا اشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية. غداة قيام داعش بشن 3 هجمات انتحارية استهدفت تجمعات للمدنيين النازحين.
وفي الأيام الأخيرة تراجعت حدة المعارك والضربات الجوية تدريجيا وباتت متقطعة بعد أن كانت عنيفة ومكثفة في بداية الأسبوع، وذلك وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. وتحاول قسد المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن كسر دفاعات مقاتلي داعش الذين ما زالوا قادرين على شن هجمات انتحارية.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي الكردي إبراهيم كابان. بعد التحية سيد كابان، ما هي أسباب تباطؤ المعارك ضد تنظيم داعش في الباغوز؟
يعني بالتأكيد بعد التحية، المسألة تتعلق بوجود كثافة من المدنيين، يعني كان عدد كبير جدا من المدنيين في تلك المنطقة الصغيرة جدا. يعني عندما نقول خروج 20,000 مدني من تلك المنطقة وهي قرية صغيرة، إذن هناك كميات أكبر من المدنيين في تلك المنطقة. وأيضا داعش خلال المراحل الماضية يعني أقدم عدد كبير من الأسلحة التي ربما تكون هناك في أنفاق كبيرة في تلك المنطقة، وأيضا استخدام المدنيين كدروع بشرية لطبيعة الرد ربما يكون مختلف. يعني داعش تجمع قوته كلها في تلك المنطقة، إذن سيكون رد فعل داعش في طبيعة الحال ردا مختلفا، ربما يستخدم المدنيين أو يقتل أكبر كم من المدنيين ويدعها أو يقول قوات سوريا الديمقراطية أو الطائرات الأمريكية التي فعلت ذلك. ولذلك أعتقد أن المعارك في تلك المنطقة ستكون بطيئة. يعني كنا نتوقع أن تكون معارك سريعة جدا في تلك المنطقة، أو ربما يعني قبل أسبوع كانت الوسائل الإعلامية في المنطقة تقول ربما يومين أو يوم واحد، ولكن ما تم مشاهدته هو خروج الكم الكبير من المدنيين من تلك المنطقة، أو ربما التطورات التي حصلت في هذه المنطقة بالتحديد أبطأت المعارك. يعني أبطأت بشكل كبير المعارك حتى يكون أو يتسنى تسليم قادة الداعش. ربما يكون هناك قادة من الصف الأول في تلك المنطقة، يعني كان هذا أحد أسباب الرئيسية ربما يسلم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي.
يعني التنظيم الإرهابي شن أكثر من هجوم ضد النازحين، ماذا يعني ذلك؟
يعني دائما كان داعش يستخدم المدنيين، يعني دائما كان يستخدم المدنيين من خلال دروع بشرية. وأعتقد يعني عندما يخرج هذا الكم الكبير، إذا هناك تداعيات أخرى وهو انقسامات داخل الداعش. إذا المجموعات الباقية في تلك المنطقة في باغوس والتي حتى هذه اللحظة تقاتل لا تريد أن يكون هناك انقسام. يعني من الواضح أنه هناك يعني بعض أطراف الداعش يحاولون أن يبقوا في المنطقة ويبقوا على المدنيين هم في باغوس. لهذا يعني قتل المدنيين، يعني حتى خروج المدنيين من تلك المنطقة، هذه العمليات التي قامت فيها عمليات الإرهابية طبعا بين المدنيين، هو نوع من الرسائل يعني إلى أنصار داعش الذين خرجوا باتفاقيات مع قوات سوريا الديمقراطية وسلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية.
هل من مؤشرات على قرب استسلام إرهابي داعش في الباغوز أم أن المعركة ستطول؟
أنا أعتقد هو يعني تسليم الصف الأول، قيادات الصف الأول في باغوز أنفسهم، الأمر متعلق بذلك. تحاول قوات سوريا الديمقراطية أكبر قدر إخراج المدنيين من تلك المنطقة أولا، وثانيا القوات الأمريكية والتحالف تحاول أن تقبض على أكبر قدر من قوات من عناصر الصف الأول لداعش في تلك المنطقة. لذلك أعتقد هي معارك حساسة جدا، قد تكون بطيئة جدا وقد تكون سريعة جدا في الانقباض، وقد تكون هناك اتفاقيات تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. يعني كل السيناريوهات صراحة هي مفتوحة في باغوس، والسيناريو الأرجح طبعا أن الفئة التي تقاتل من الداعش في تلك المنطقة ستبقى حتى آخر رمق يعني تعارك مع قوات سوريا الديمقراطية. لهذا أعتقد ربما تكون المعركة يعني نوعا ما بطيئة جدا.
وإلى اليمن، حيث قال المتحدث باسم قوات الجيش المتحالف مع جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، قال إن بحوزة قواته صورا جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو، في إشارة إلى السعودية والإمارات كونهما يقودان التحالف ضد الحوثيين في اليمن.
وأضاف سريع أن دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوى الصاروخية لقواته، مؤكدا أن الأهداف المشروعة لقواته تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي على حد قوله.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من صنعاء نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ السيد فهمي اليوسفي. سيد فهمي، بعد التحية، من أين اكتسب أنصار الله تكنولوجيا إنتاج جيل متقدم من الطائرات الهجومية كما أعلنوا ذلك؟
أولا أستطيع أن أوضح لكم بأن الكادر الذي يعتمد عليه أنصار الله سواء في الجانب الصاروخي أو من حيث صناعة الطيران المسير، الكادر موجود يا عزيزي منذ الحرب الباردة، وبالتالي ليس غريب هذا الجانب، لكن أستطيع أن أقول بالمثل الشعبي المعاناة فعلا تخلق الإبداع، والإبداع والحصار كله أنتج إبداع. الدماغ اليمنية 100% استطاعت أن تتجاوز هذه التحديات، استطاعت أن تكسر الحاجز وتتحدى العالم وصمودها لأربع سنوات، وحتى اليوم هو دليل على قوة الإرادة وقوة الدماغ التي تعتمد على ذاتها في مواجهة الطغيان. والإرادة هي أكبر سلاح سواء للتصنيع العسكري وسواء للجانب القتالي وسواء لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تهديد أنصار الله باستهداف أبوظبي والسعودية مرفق هذه المرة بصور وإحداثيات لعشرات المواقع في البلدين، هل ينطوي ذلك على تهديد جاد؟
يا عزيزي، نعتبر بأن التهديدات سواء صدرت من أنصار الله أو من بقية القوى المناهضة للعدوان هو حقا مشروع، هو رد على الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدوان على المدنيين، هو رد على الحصار الشامل الذي يعتبر حصار غير شرعي من قبل دول العدوان تفرضه ويعتبر خلافا للمواثيق الدولية، وبالتالي هذا التهديد من حق اليمنيين على اعتبار أن الجرائم اليوم التي ترتكب هي مستمرة بصفة يومية لم تتوقف، وأنتم تعلمون أن القانون الدولي يحرم استهداف المدنيين بهذا الصدد، مع العلم بأن من يحترم هذه المواثيق الدولية سيحترم المدنيين، لكن لا اعتبار يوضع من قبل دول العدوان. فالتهديدات التي يطلقها القوى المناهضة للعدوان هي حقا مشروع في هذا الجانب، طالما والعدوان لم يتوقف، طالما والأطراف هذه المعتدية لم تلتزم باتفاقات ستوكهولم، مع أن الخروج عن اتفاق ستوكهولم هو يعتبر انقلاب على تلك الاتفاقات.
ولكن سيد فهمي، ألا ترى أن هذه التهديدات تنعكس أيضا سلبا على اتفاق السويد؟
أنا أعتبر بأن هذه الاتفاق هي تذكير بأن القوى المناهضة للعدوان لم تخرق اتفاق السويد، بينما الطرف الآخر هو من أقدم على اختراق اتفاق السويد من خلال عدم التزامه بتنفيذ النقاط الأولى المدرجة ضمن اتفاق السويد، وبالتالي أعتبرت القوى العدوانية ممثلة بالسعودية والإمارات وكافة الأجندة التابعة لها حين تقدم على إغلاق المنابر واستمراريتها في الغطرسة في إغلاق المعابر التي هي مرتبطة بحياة الناس وجزء من نقض الاتفاق، وبإمكان كل وسائل الإعلام أن تأتي إلى محافظة الحديدة ولكل بقعة في اليمن لتصور بعدساتها وتلمس الحقيقة من أرض الواقع، بعيدا عن الترقيع أو عن الاستقامة من المعلومات في المراكز ليس لها علاقة بالميدان.
وللمزيد من المناقشة أيضا ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السعودي دكتور عبد الله غانم القحتاني. دكتور عبد الله، بعد التحية، كيف ترد على تهديد أنصار الله باستهداف الرياض وأبو ظبي بالطائرات المسيرة؟
هذا التهديد ليس بجديد، وهم حقيقة يعني يعبرون عن الوضع الذي يرون أنفسهم فيه من صعوبات ومن ضربات جوية تقع عليهم ومن أيضا ضغوط دولية، لأن يعني العالم الآن وخصوصا الولايات المتحدة وتحديدا بريطانيا علمت بأن الحوثيين ليس لهم مصداقية ولا يمكن الوثوق بهم ولا بما يقولون، وبالتالي هذه التهديدات التي يطلقونها هي محاولة لإقناع مقاتليهم الذين لا يزالون تستمراتهم والمغرر بهم حقيقة بأن الحوثي قوي وأن يستطيع تهديد الرياض وأبو ظبي، بينما الحقيقة هي أن الحرس الثوري الإرهابي الإيراني هو من يطلق الصواريخ من اليمن، هو من يجلبها إليهم، هو المستشار الحقيقي وهو المشغل الحقيقي وأعضاء من حزب الله. أما الحوثي في هذه التهديدات بها، فلم يفاجئنا بها. هو دائما ما يقول بأننا على أبواب الرياض، لم يقل أننا سنضرب الرياض، يقول لأتباعه نحن على أبواب الرياض، نحن أقربنا من القضاء على السعودية وعلى إسرائيل وعلى وعلى، يعني شعارات ممسكة هزلية لا يمكن لأحد أن يصدقها. إذا كان الحوثي وهو ميليشيا يهدد دولتين يعني كبيرتين في المنطقة السعودية والإمارات، فهذا يعني من باب أولى أن هذا التنظيم قادر على إزالة إسرائيل كما يقول، وعلى إزالة أمريكا التي يلعنها ليل نهار. لا يمكن أصل من هذه العبارات على عواهنها كما يقول، ولكن نعم أتفق معكم، هو إرهابي، والإرهابي يستطيع أن يقوم بأعمال إرهابية دنيئة، يقتل كما يحلو له أو كما حينما تتاح له الفرصة.
يعني الحوثيون نشروا لأول مرة ما زعموا أنه صور فضائية وإحداثيات لمواقع في الرياض وأبوظبي، ألا يستدعي ذلك استشعار الخطر؟
احتياطات متخذة ضد أي اعتداء إيراني أيا كان مصدره وأيا كان موقعه من أي مكان، هذا متخذ في المملكة العربية السعودية والمجلس التعاون الخليجي وفي أغلب الدول العربية. أما أن يكون الحوثي هو الذي ينشر هذه الصور، وبالمناسبة الصور هي صور فضائية، من أين أتى بها؟ من الجوجل مثلا، جوجل إير، ولا من الحرس الثوري الإرهابي الإيراني؟ هي صور، يعني أنا أستطيع حاليا أن أمدهم من هنا من الرياض بصور جيوغرافيك يعني موجودة لأي مكان بالعالم، حتى حتى لمغارات الحوثي في صعدة وفي أكثر من مكان. وبالتالي الصور ليست هي المشكلة، هي متوفرة في وسائل التقنية المتاحة حاليا، ولكن المشكلة هو في وجود إرهاب يجب أن يتعاون عليه المجتمع الدولي لإزالته. حزب الله في لبنان، المنظمات الإرهابية في العراق، المنظمات الإيرانية كداعش والقاعدة وبعض الإخوان المسلمين وبالأغلبهم التوجه السياسي، يجب أن يتحد الجهد الدولي لمنع هذا الإرهاب.
وإلى إيران، حيث تعتزم إيران الكشف عن أكثر من 100 إنجاز في مختلف المجالات النووية الشهر المقبل بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية. وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى أن هذه الإنجازات تشمل مجالات عديدة بما فيها الفنية،
وأضاف أن تدشين هذه المنجزات في الظروف الراهنة يحمل رسالة إلى أعداء الشعب الإيراني بأنه قادر على الصمود بوجه الحظر الاقتصادي وتحويل التهديدات إلى فرص. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشؤون الإيرانية دكتور محمد شمس. بعد تحية، برأيك ما طبيعة هذه المفاجآت النووية التي تحدثت عنها إيران، وما الرسائل التي تريد إيران إرسالها من خلال هذه المفاجآت النووية؟
في الواقع الإعلان عن إنجازات نووية، حوالي 100 إنجاز نووي في يوم اليوم الوطني للطاقة النووية في إيران في 9 نيسان، في إطار وحدود الاتفاق النووي الموقع بين إيران والحلفية الدولية. يعني هذه الإنجازات لا تخرق الاتفاق ولا تختلف معه، بل تأتي في إطاره وحدوده. بطبيعة الحال إيران تواصل نشاطاتها النووية التي أقرها الاتفاق النووي بعد أن اعترف المجتمع الدولي بأن إيران دولة نووية، رغم أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من هذا الاتفاق وتهدد هذا الاتفاق الدولي، إلا أن إيران ما تزال متمسكة به وتتقيد بجنوده، وهذه الإنجازات النووية لا تخرق هذا الاتفاق. نعم، هذه الإنجازات الإعلان عنها في هذا التوقيت يوم الوطني للطاقة النووية في إيران يحمل عدة رسائل يعني للشركاء للداخل وللخارج. على مستوى الداخل هو موضوع يعني تأكيد على الحق النووي الإيراني، حق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. أما للخارج فهي رسالة للشركاء الأوروبيين بالدرجة الأولى بأن إيران يعني وضعها لا يمكن أن تحتمل الإطالة في أمد تنفيذ الآلية المالية التي يتحدث عنها الأوروبيون، وبالتالي هناك مهلة محددة، وأن صبر إيران قد ينفذ فيما لو تأخر هذا الموعد الالتزام بالآلية المالية المشتركة بين إيران والغرب نتيجة العقوبات الأمريكية. بطبيعة الحال رسالة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران برنامجها النووي لن يتعرض للخطر، وأنها مستعدة أو قادرة على استئناف نشاطاتها النووية بوتيرة أسرع فيما لو أخلى الأمريكيون أو أخلى الأوروبيون بهذا الاتفاق. أعتقد أن هذه الإنجازات ستؤكد مرة أخرى على قدرة إيران على مواصلة برنامجها النووي رغم العقوبات الدولية والضغط الأوروبي والغربي المتواصل على الجمهورية الإسلامية.
إذن كيف ستكون ردة فعل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجاه رسائل إيران التي تريد إرسالها؟
في الواقع هي إيران تريد أن تحدد المهن الزمنية، كما ذكرت الأوروبيون يريدون المحافظة على الاتفاق النووي وإيران أيضا تريد ذلك، لكن هناك مواصلة للجانب الأوروبي في موضوع الآلية المالية إنست التي المفترض أن يكون مقرها في ألمانيا، وخاصة أن هذه الآلية أيضا لا تؤمن حماية للشركات الأوروبية في مواجهة العقوبات الأمريكية أو الضغوط الأمريكية على الشركات الأوروبية العاملة في إيران. لهذا المطلوب من الأوروبيين أن يلتزموا فعلا بالاتفاق النووي وبذنوبه ويؤمنوا حماية لهذا الاتفاق فيما لو أرادوا أن يستمر هذا الاتفاق. في الواقع خروج أمريكا من الاتفاق النووي يهدد الأمن والسلم العالميين، وأوروبا اليوم لا تريد المزيد من التوتر في المنطقة، وبالتالي تسعى لأن يكون لديها علاقات طيبة مع إيران، مصالح اقتصادية كبيرة موجودة في إيران لدى أوروبا، والانسياق وراء السياسات الأمريكية لا يخدم المصالح الأوروبية. أعتقد أن هناك تفاهم أوروبي إيراني، لكن الإيرانيين يقولون أن صبرهم قد نفذ في هذا المجال ولا يستطيعون الانتظار مهل طويلة لكي يلتزم الأوروبيون بالاتفاق النووي على في موضوع الآلية المالية.
إذن هل لهذا الحدث تبعات على مستقبل الاتفاق النووي؟
أعتقد أنه لن يؤثر، لأنه هذه الإنجازات التي ستعلن عنها إيران سبقها أيضا إنجازات أخرى أو عمل آخر على المستوى النووي، ولم يتأثر الاتفاق النووي بذلك. إيران تواصل نشاطاتها النووية منذ توقيع الاتفاق النووي، لكن بحدود معينة حسب حدود وإطار الاتفاق النووي، وبالتالي هذه الخطوة الجديدة في 9 نيسان لم تضر بالاتفاق النووي، وأعتقد أنها قد تعجل في التفاهم الأوروبي الإيراني بالالتزام بالاتفاق وبنوده. نعم، هذا الأمر هو رسالة فيها تصعيد إذا صح التعبير أو رد على التصعيد الأمريكي في تهديد إيران الدائم، لا سيما بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي. أعتقد أن إيران تحاول القول للمجتمع الدولي بأنها رغم التزامها بالاتفاق النووي لأنها لم تتأثر بالعقوبات وتقضي في برنامجها النووي السلمي للأغراض السلمية والمدنية رغم العقوبات الأمريكية والضغوط الأمريكية.
والآن مستمعين إلى جولة حول العالم. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء محمد علي جعفري أن صواريخ حزب الله اللبناني تغطي جميع الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن إسرائيل محاصرة بالكامل من محيطها، كما أنها فقدت أيضا الكثير من الأراضي التي احتلتها سابقا، إضافة إلى أنها غير قادرة على التوسع.
هاجم مسلحون قاعدة عسكرية وسط مالي الليلة الماضية وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا ودمروا 5 سيارات. وقال يوسف كوليبالي رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم إن القاعدة تقع في قرية ديورا وسط البلاد، حيث سبق وأن شن متشددون على صلات بتنظيم القاعدة هجمات هناك.
دعا رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني الأكراد في سوريا إلى الحوار مع الحكومة في دمشق وأن يجدوا حلا في إطار سوريا الموحدة. وأكد بارزاني أن لا مشروع واضحا لأمريكا في سوريا والمنطقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي مرتبط بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
المعارك تتباطأ في آخر معاقل داعش الإرهابي شرقي سوريا.
الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي بالطائرات المسيرة.
إيران تعتزم الكشف عن 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل.
وإليكم النشرة الاقتصادية مع هند الضوي.
أعرب وزير الطاقة السعودية خالد الفلح عن تفاؤله بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض الذي تم إبرامه بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. وأضاف الفلح أن المنظمة لن تسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، ولن تترك المستثمرين وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفقات الاستثمارات على هذا القطاع. قال وزير النفط الإيراني بيجين زينغنا إن التصريحات الأمريكية بشأن أسعار النفط أثارت توترات في السوق، ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير قوله إن الأمريكيين أثاروا التوترات في سوق النفط لما يزيد عن عام وحتى الآن، وهم المسؤولون عن ذلك التوتر، مؤكدا إنه إذا استمر هذا الاتجاه فإن السوق سيصبح أكثر توترا على حد قوله. كشفت السلطات السودانية عن توقيع اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دولار من صناديق عربية لمواجهة النقص في العملات الأجنبية. وذكر بيان لوزارة المالية السودانية أنها اتفقت على قروض بقيمة 230 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم ميزان المدفوعات. ووفقا لبيان من الرئاسة السودانية فإن اتفاقا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبب أن مصفاة عدن طلبت شراء 90,000 طن من المنتجات النفطية في مناقصة لمواجهة نقص في توليد الكهرباء، وتطلب المصفاة شراء 60,000 طن من الديزل و30,000 طن من زيت الوقود الثقيل المازوت لمحطات الكهرباء في عدن، وذلك نظرا لانخفاض إمدادات الوقود بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات. وتشترط المصفاة أن تقدم الشركات المحلية العروض بالدولار الأمريكي على أن يكون الموعد النهائي في 19 مارس. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الأرجنتين أن السلطات أغلقت مؤقتا مجالها الجوية أمام رحلات الطائرات من طراز بوينغ ماكس بعد إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى إثر تحطم طائرتين من ذات الطراز. وأشارت الوكالة إلى أن قرارا حكوميا اقترح إيقافا مؤقتا وكذلك منع الرحلات في الأرجنتين لكل أنواع الطائرات بوينغ ماكس لحين انتهاء التحقيقات في الحادث الأخير بما يبرر رفع هذا الإيقاف.
ونبقى مع هند والنشرة الرياضية.
تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على سوانزي سيتي بملعب ستاد ليبرتي، وبعد وصوله لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وحصد لقب كأس رابطة الأندية، بدأ سيتي اللقاء بقوة وبدأ أنه سيواصل محاولته ليصبح أول فريق يحرز 4 ألقاب كبيرة في موسم واحد بإنجلترا. بلغ الترجي التونسي حامل اللقب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن أنهى دوري المجموعات بفوزه على مضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي 2-1 في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وتأهل الأهلي المصري إلى الدوري ذاته متصدرا جدول ترتيب مجموعاته ب10 نقاط بعد فوزه 3-0 على شبيبة الثورة الجزائرية ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وفاز الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي 1-0 ليصعد سويا إلى دوري ربع النهائي. منتخب سيدات الإمارات لكرة السلة فوزا مهما على منتخب مصر بنتيجة 13-11 ضمن منافسات الأولمبيات الخاص أبوظبي 2019. وفي المباراة الأخرى تغلب منتخب الإمارات التضامنية على منتخب باكستان التضامني بنتيجة 23-7. فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بسباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أستراليا يوم الأحد، وحل البريطاني لويس هاملتون زميله في الفريق في المركز الثاني، بينما جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث على حلبة ألبرت بارك. انسحب رافائيل نادال من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس بسبب إصابته في الركبة قبل وقت قصير من مواجهة منتظرة ضد غريمي روجر فيدرر في الدوري قبل النهائي، وسيسعى فيدرر إلى اللقب 101 في مسيرته عندما يلعب في النهائي ضد دومينيك تيما الذي تغلب على ميلوش راونيتش 7-6 و6-7 و6-4 في المواجهة الأخرى بالدوري قبل النهائي.
وإليكم الآن جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تشهد العاصمة الروسية موسكو في 13 ساحة اليوم فعاليات مهرجان ربيع القرم، حيث سيتمكن أهالي موسكو من زيارة كورنيش يالطا دون أن يغادروا المدينة، وتقام الفعاليات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لعودة القرم إلى روسيا. وسيتحول شارع تيفرسكايا وسط موسكو إلى كورنيش مدينة يالطا بالقرم، حيث ستعزف ألحان الموسيقيين المتجولين ويقدم الشاي من أعشاب سهوب القرم.
تبدأ أيام قرطاج الشعرية في تونس دورتها الثانية الأسبوع القادم بمشاركة 40 ضيفاً من مختلف الدول العربية، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا، وذلك تحت شعار احتفاء بالشعر احتفاء بالحياة في الفترة من 22 إلى 29 من مارس آذار. يبدأ البرنامج بحفل موسيقي بقيادة الموسيقار التونسي عبد الرحمن العيادي على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، تليه قراءات شعرية للشعراء من عدة دول عربية. ويشمل البرنامج يوما للاحتفاء بالشعر العربي في 23 من مارس آذار، يتم خلاله إلقاء قصائد لكبار الشعراء أمثال منور صمادح ومحمد الغزي، كما يخصص أمسيتين للشعر الشعبي.
يتمتع رسامون بقدرات خاصة للتحكم بأيديهم في رسم لوحاتهم، إلا أن الفنانة الهولندية راجسينا فان دام لديها ملكة خاصة، إذ يمكنها أن ترسم لوحات أقرب إلى الصور وبكلتا يديها في آن واحد. ودعا صيت فان دام 25 عاما بعد أن حقق مقطع فيديو صور لها بتقنية تايم لابس معدلات مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، وهي ترسم صورتين للمغنيتين الأمريكيتين تايلور سويفت وسيلينا غوميز في آن واحد. وتستغرق فان دام نحو 40 ساعة لاستكمال رسم لوحة بورتري بالألوان الخشبية.
كشفت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة إنديانا وويسكونسون أنه من الممكن للآباء تحديد كيف سيكون حال أبنائهم عندما يكبرون، وذلك من ملاحظة الأشياء التي يهتمون بها وهم صغار وفقا لموقع هارت البريطاني. أكدت الدراسة بحسب مربون خبراء أن الأطفال الذين يهتمون بشكل كبير بالديناصورات وعالمها يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء، لأن ذلك يتيح لهم القدرة على معالجة المعلومات وعلى التركيز. وأشارت الدراسة إلى أنه إذا طور الأطفال حب الديناصورات لديهم، فبإمكانهم نطق الأسماء اللاتينية لكل أنواعها بدقة أكبر عن نطقهم لبعض الكلمات الإنجليزية.
شهدت مدينة أربيل العراقية افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان السينما بعيون نسائية بمشاركة العشرات من الأفلام التي تحمل بصمة نسائية من حيث القصة وكادر العمل، وبحضور عدد كبير من الفنانات من إقليم كردستان والعراق وإيران وأمريكا وبريطانيا والمغرب ومصر والسعودية ودول أخرى. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
شهدت أربيل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان السينما بعيون نسائية بمشاركة العشرات من الأفلام التي تحمل بصمة نسائية من حيث القصة وكادر العمل، وبحضور عدد كبير من الفنانات من إقليم كردستان والعراق وإيران وأمريكا وبريطانيا والمغرب ومصر والسعودية ودول أخرى. وأهم ما يميز هذا المهرجان دون غيره بأنه مخصص للنساء فقط من مشاركات ولجنة تحكيم احتفالاً بالمرأة بيومها العالمي. وافتتح الملتقى بكليب من إخراج لورين عيسى وإنتاج الممثل رياض صلحاني، وهو عزف انفرادي على آلة الزرنة أو المزمار الكردي للفنان حسين حاج ناصر. ويتحدث الكليب عن التقاليد والعادات الكردية والفولكلور الكردي في هذه المدينة، ويصور جزءا مهما من الحياة الطبيعية لهذه المدينة. وسيعرض المهرجان بعيون النسائية 16 فيلما قصيرا في المسابقة الرسمية تتسابق على نيل 5 جوائز مخصصة مع عرض فيلم كردي حديث طويل على هامش المسابقة. كما يتضمن الملتقى فعاليات عديدة أهمها فتح معرض للصور الفوتوغرافية لمصورات من إقليم كردستان العراق وتكريم بعض من الوجوه الفنية النسائية والإعلامية البارزة. وفي الختام مستمعينا لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
المعارك تتباطأ في آخر معاقل داعش الإرهابي شرقي سوريا.
الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبو ظبي بالطائرات المسيرة.
إيران تعتزم الكشف عن 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل.
واقتصاديا طهران تقول إن التصريحات الأمريكية بشأن أسعار النفط أثارت توترات في السوق.
ورياضيا مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.